السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع برنامجكم في صحبة القرآن. هذا البرنامج الذي ذكرت في أوله أننا نحاول أن نقيم علاقة مع كتاب الله عز وجل، نحاول أن نقيم صحبة مع القرآن، هذا الحبل الممدود من الله عز وجل للمؤمنين طرفوه بأيدينا. بنحاول ان احنا في هذه الحلقات، النهارده الحلقه الثالثه باذن الله رب العالمين، بنحاول ان احنا نقيم هذه الصحبه. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان القران علاقتنا بيه ما ينفعش تكون علاقه سطحيه، ما ينفعش تكون علاقه معرفه عابره، ولا بد ان تكون هناك علاقه وطيده بين كل سوره من سور القران وبين الانسان المؤمن، بحيث حينما تذكر امامه السوره أو يتلو آيات منها يكون على معرفة وثيقة بها. زي ما قلنا المرة اللي فاتت واللي قبلها تكلمنا عن سورة الفاتحة، تكلمنا عن سورة البقرة، اليوم إن شاء الله تعالى هنتكلم عن الزهر الثاني من الزهروين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى البقرة وآل عمران الزهروين اللتان تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتين أو كأنهما غيايتين تزودان عن صاحبهما، أو في رواية تظلان صاحبهما. وصاحب القرآن زي ما قلنا هو الذي يعرفه ويقترب منه ويفهمه، مش بس الذي يحفظه. يعني كم من أناس كما قلت بحضرتكم يحفظون القرآن ويأخذون آياته ويتلونها بمهارة شديدة جدا، لكن مع هذا من المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قراء أمتي من المنافقين. القراء هنا مش معناها انه مجرد، مش معناها الذي يفهم ويعي، انما واحد حافظ بس كمهنه، مجرد ان هو بياخد القران كده زي ما نقول كده ايه، يعني حاجه كده اداء واجب. لكن احنا نريد في علاقتنا في هذه الحلقات ان تكون العلاقه بالقران مختلفه. النهارده ان شاء الله مع سوره ال عمران نعدي كده بسرعه على السوره الاخرى اللي هي قلناها الزهره الثانيه المتلازمه مع سورة آل عمران وهي البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لحضراتكم كان يؤمر على الجيش من لديه هاتين السورتين، وكان لهما دائما فضل مترابط بهما بعضهما ببعض. فسورة البقرة احنا لو تذكروا المرة اللي فاتت قلنا كان أساس بناء الأمة، كانت بداية الدولة الإسلامية. نزلت السورة سورة البقرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المدني، وأصبح هناك لأول مرة للإسلام دولة. هذه الدولة قلنا ركائزها أساسا كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ركائزها تقوم على الإسلام لله والتسليم المطلق لشرع الله عز وجل، وذكرنا أمثلة ممن لم يمتثلوا لهذا وممن امتثلوا، وقلنا أن إزاي سورة البقرة بتغرس في المسلم وترسخ فيه هذا المعنى، أن يمتثل ويستسلم لشرع الله عز وجل. بعد أن تقوم الأمة على هذا المبدأ وعلى هذه الشريعة، وأحكام كثيرة جدا بتقال في سورة البقرة، أحكام الزواج والطلاق وأحكام الجهاد وأحكام الحج وأحكام الصيام والصلاة وأحكام يعني متنوعة من شتى أحكام الشريعة، سواء في الحلال أو الحرام أو الفروض أو الواجبات أو المنهيات، كل ذلك ورد كثير منه في سورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن. وبعد أن قام المجتمع على هذا المعنى وبعد أن ترسخ هذا الدستور للأمة، لابد أن يكون هناك عقبات. هذه العقبات هنلاقي سورة آل عمران وبعدها برضو سورة النساء، بس هنقول الفرق بينهم دلوقتي إن شاء الله رب العالمين. لابد أن تأتي حماية لهذا المجتمع الوليد، المجتمع اللي اتولد ده، المجتمع القائم على شرع الله، المجتمع اللي له منهج وله دستور وله قانون، لابد أن يكون هناك ما يحميه، لازم في حاجات تحميه، لأن أي حاجة هتقوم أي كمال لابد له ممن يحاول إنقاصه، ممن يحاول التشكيك فيه، ممن يحاول أن يهدم هذا البنيان. فهذه السورة التي بين أيدينا اليوم سورة آل عمران هي بترسخ فينا كيف نحمي هذا البناء من الأعداء الخارجيين. خلي بالك في نوعين من الأعداء، في أعداء من جوانا احنا من داخلنا، وفي أعداء من خارجنا، وكل نوع بيحاربنا بطريقة مختلفة، بيحاول هدم هذا البناء بطريقة مختلفة عن الآخر. سورة آل عمران تختص أكتر بالجانب الهجوم الخارجي أو الهدم، وسائل الهدم الخارجية، وهاتين الوسيلتين أساسهم يدور حول الحرب العقدية الحرب العقدية، أو ممكن نسميها حرب الشبهات، والحرب المادية، الحرب الحقيقية، الحرب التي تكون بالسيف أو بأي وسائل من وسائل القتال. يبقى احنا عندنا نوعين أساسيين من أنواع الحرب، التي يعني كل نوع من هذه الأنواع يحاول أعداء الأمة وأعداء هذا الدين أن يهدموا الأمة من خلاله. فاحنا السورة دي بتعلمنا كيف نواجه كل نوع من هذه الحروب، حرب العقيدة، حرب الشبهات، الحرب التي تشكك المؤمن في دينه، تفتنه عن دينه، والحرب التي يعني تكون عن طريق القتال. وذكرت في هذه السورة غزوتين، غزوة بدر وغزوة أحد، وصوت طويل جدا في السورة غزوة أحد كما نعلم. سورة آل عمران الجزء الأكبر فيها مختص بالحرب العقدية، تلتين السورة تقريبا بيتكلم عن مناظرات وشبهات أهل الكتاب والرد عليها. وزي ما أنتم عارفين كانت لها مناسبة نزول في مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران، لما جم النصارى من نجران وحدثت مناظرة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تطورت إلى مباهلة. عارفين يعني إيه مباهلة؟ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حصلت مباهلة، وطبعا هم لم يأتوا في هذه المباهلة، لكن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لكي يفصل الله عز وجل بينه وبينهم بعد أن تعامل معهم بالجدال بالتي هي أحسن. ثم بعد ذلك انتهى الأمر بمعاهدة كمان، وأصبحوا في ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد في هذا الكلام ان احنا لاحظنا حاجه لما نيجي نتامل سوره ال عمران، وزي ما قلت لحضراتكم يا ريت يبقى معانا كده المصاحف ونبدا ناخد الموضوع بشكل عام. احنا بنقول احنا بنحاول نعمل تعرف عام على الصوره، فعايزين ننظر نظره اجماليه. نبص كده من فوق، عارف لما تبص لحاجه كده من فوق وتشوفها كده تقسيمتها عامله ازاي، هتلاقي ان ثلثين سوره ال عمران فيها المساله دي بتاعه الحرب العقليه، اللي هي بدات الكلام عنها وعن الفتنه وعن الشبهات في قول الله عز وجل: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون إيه؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. شوف أول حل هو على طول للفتنة وللشبهة والحاجات المشتبهة على الإنسان، التي يحاول أعداء الله عز وجل وأعداء الأمة أن يشككوا المسلم في دينه من خلالها، الراسخ في العلم، التعلم، الرسوخ، ويقول ماذا؟ آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تلتين السورة وتلت عن الحرب الإيه؟ زي ما قلت لحضراتكم، حرب السيف والقتال وغزوة بدر وغزوة أحد وهذه الأمور. ليه؟ عايزين نسأل نفسنا السؤال ده النهاردة، ليه الجزء الأكبر عن حرب الشبهات والفتن والمناظرات وما إلى ذلك؟ والله تعالى أعلم. ما تيجي تتأمل تلاقي حاجة عجيبة جدا، ضحايا حرب الشبهات، يعني نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يسلمنا، ضحايا حرب الشبهات بيتحولوا لإيه؟ بيتحول لإنسان يا إما شاكك في دينه، يا إما مهتز الاعتقاد، يا ممكن يوصل لمرحلة أعلى من كده ويكفر والعياذ بالله، ممكن يزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يتبع المتشابه ويزيغ عن أمر الله ويزيغ عن شرع الله ويزيغ عن الاعتقاد السليم ويروح بقى بعيد عننا. يبقى ده ضحية بيترك الدين او بيهتز الدين في داخله. اما ضحية حرب السيف او القتال لما يبدأ بقى اعداء الله عز وجل يعتدون ويقاتلون المؤمنين، لما يبدأ اعداء الله عز وجل يعتدون ويقاتلون المؤمنين، بيأتي بعد كده ضحايا الحرب دي، لو سميناهم ضحايا ده هم فائزين اصلا، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا من فضله. الضحايا دول بيبقوا ايه؟ شهداء عند الله عز وجل، بيرتقوا في المنازل، بيبلغوا أعلى الدرجات. نسأل الله عز وجل من فضله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون في الآية في السورة: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. كل ده إيه؟ عشان هم نالوا هذه الشهادة ونالوا هذه الدرجة والمنزلة، درجة الشهداء. يبقى احنا عندنا الحرب العقدية أنا بعتقد أنها أخطر، رغم ان التانية بتبقى اكثر ايلاما وبتحسس الانسان كده، يعني زي ما ربنا قال ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. انت بترجو بعد هذا الالم ما لا يرجو. اما الذي يقع ضحية الحرب الاولى اللي هنتكلم عنها دلوقتي، حرب الشبهات، فهو يتحول الى زي ما قلت لحضراتكم، يا اما انسان شاك في عقيدته، يا اما انسان لا يهتم خلاص بقى المسألة بالنسبة له، ممكن يبقى شكله مسلم او في البطاقة مسلم او بيقول عن نفسه مسلم، لكن هو في الحقيقة يعني من الداخل مهلهل العقيدة، مهلهل السلوك، مهلهل الفهم، وبالتالي يتحول الى نسخة يعني مش حقيقية، ممكن كلمة مسلم بس في البطاقة، لكن هو في الحقيقة بعيد كل البعد ان لم يصرح، كما رأينا بعض الناس ممن يرتدون ويعني يعني يتركون الدين بالكلية بسبب شبهة. ممكن واحد يتقال له شبهة، يجي يسمع مثلا في قناة من القنوات التي تعتني بأمر الشبهات وتبث على الناس هذه الشبهات، يتحول يعني خلاص بقى حاجة تانية، يعلن ارتداده عن دين الله عز وجل، وإن لله وإن إليه راجعون. ولذلك كان الأخطر والترسيخ الأهم في هذه الصورة لمسألة الحرب العقدية، لمسألة المناظرة، لمسألة الشبهات، شبهات أهل الكتاب. ويأتي الجزء الثاني أو القسم الثاني وهو ثلث السورة الأخير في مسائل الايه، مسائل الشهادة بقى والقتال، وتأتي يعني مناسبة مع غزوة قد يظن البعض أو حتى بعض الناس يعني بيقولها كده في وسط الكلام، يقول لك هزيمة أحد. لا، هي مش هزيمة، هي مصيبة لا شك أنها مصيبة، لكن كلمة هزيمة لا. هنشوف دلوقتي ان في حدث بعد ذلك غزوة بعدها على طول بعدة ايام اللي هي حمراء الاسد، وفر المشركون من امام النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه. لكن الفوائد المستفادة بقى من هذه الغزوة ومن هذه الواقعة في يوم احد، ده يعني انا بعتقد ان هي فضل وفوز كبير جدا، لان احنا تعلمنا في هذه الغزوة، تعلمت الامة وتعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينتصرون وكيف يتحول النصر، لان غزوة احد كانت في الحقيقة نصر في الاول. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. تحسونهم يعني ده كان مش نصر عادي، ده كانوا بيحسون رقاب المشركين، وكاد ان يتحول الى نصر اعظم من نصر بدر. لكن اللي حصل ايه، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخره، الى اخر الاسباب اللي هنقولها ان شاء الله تبارك وتعالى في مساله او في احداث غزوه احد.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
قوموا إلى درب المضي
ونرقى في علا
ونعنق العيش الهنيئ
على سنتك نعيش.
نيجي بقى ايه للتفصيل شويه. زي ما قلت لحضراتكم يبقى احنا كده بصينا بصه عامه على الصوره، بصه كده عن الايه التقسيمه الكبيره زي ما عملنا في سوره البقره وعملنا في سوره ال عمران النهارده. الجزء الاولاني التلتين حرب العقيده وحرب الشبهات والمناظرات وكيفيه الرد على هذه الشبهات وكيفيه الرد على هذه المناظرات واداب التناظر واداب الحوار واداب التعامل مع غير المسلمين ومع اهل الكتاب. ثم بعد ذلك ياتي الجزء الطويل بقى من اول قول الله عز وجل او الجزء الاكثر معذره الجزء الاكثر واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وحصلت اشاره في البدايه لهذا الامر، قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. دي كانت في بداية الصورة، لكن يبدأ بقى التفصيل بعد كده زي ما قلت لحضرتكم في مشهد طويل في مناظرة أهل الكتاب من نصارى نجران. بنلاحظ كمان في الصورة لما نشوف بقى إيه كيفية حماية العقيدة الإسلامية وكيفية الرد على الشبهات في الجزء الأولاني بوسائل كثيرة جدا. بعض الناس بيظن لما يجي يتناقش مع أهل الكتاب أو يتناقش مع أهل الشبهات ومن يشككون ومن يريدون، بعضهم بيبقى عايز يفهم، ممكن يبقى عايز يتعلم، هو بيقولها صحيح بشكل شبهة، لكن إيه اللي عرفك؟ ما أنت ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تجادله بالتي هي أحسن. فبنتعلم في هذه الصورة كيفية الجدال بالتي هي أحسن، كيفية الجدال العقلي أحيانا. مش كل حاجة، أنت لو جيت تقابل واحد مثلا مش مؤمن بدينك وجيت قلت له ان ربنا قال كذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، طب هو مش مؤمن بالحاجات دي اصلا، فبتجد في هذه الصوره برضو الحوار العقلي. ان مثل عيسى عند الله كمثل ايه؟ كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ده ايه؟ ده جدال بالعقل. انتوا بتقلهوا المسيح عليه السلام، طب ما تسمع كده، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، انت اشمعنى قلت على المسيح عليه السلام ان هو اله او ان هو ابن اله وما قلتش كده على ادم عليه السلام؟ رغم ان نفس السبب بل بالعكس هو في حق ادم اولى، لان ادم لا له اب ولا له ام، ادم مخلوق من صنع الله عز وجل، صنعه الله عز وجل بيديه، خلقه الله سبحانه وتعالى. ما منعك الا تسجد اذ امرتك، الا تسجد لما خلقت بيدي. يبقى ادم مخلوق بيدي الرحمن جل وعلا. لما نيجي نقول النهارده ان سيدنا ادم عليه السلام ما حدش قال عليه اله، طب ليه؟ عشان المسيح عليه السلام ولد بغير اب، قلت عليه ان هو ابن الله عز وجل، وادم عليه السلام تقول عليه ذلك. يبقى ده هنا احنا بنتعلم ايه؟ جدال بالعقل، بناخد حجه، بنتكلم وبنقنع. يبقى ده ادب من اداب التناظر مع اهل الكتاب. كذلك بنتعلم قبل الجدال ده كله وقبل التناظر مع اهل الكتاب، لابد ان احنا نعرف حاجه. دايما بيقولوا كده في النقاشات ان انت لازم تدخل بمبدا الشك، تشيل عقيدتك كده تحطها على جنب وايه وتبدا تتكلم من منطلق ان انت عادي ممكن تسيب عقيدتك، لا خلاص احنا بنتكلم وبنتناظر. لا، الصوره هنا بتعلمنا حاجه جميله جدا. لما بتخوض معركه الشبهات مع المخالفين لابد ان تدخل وانت رافع الراس مرفوع الراس، وانت معتقد وجاهر او يعني تجاهر بعقيدتك في هذه المناظره. شوف ربنا بيعلمنا بدايه الكلام خالص ان الدين عند الله الاسلام، هو كده واحد يعني بيبدا مناظرته ومواجهه الشبهه بانه بيعتز بدينه. انا مش داخل بتناظر على اني بقى ممكن اسيب ديني، لازم اتعلم هذا الادب واتعلم هذه العزه بدين الله عز وجل. ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. كذلك بنتعلم، شوف بقى الكلمه اللي بعدها، فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يبقى احنا وسيلة المناظرات مش وسيلة عشان أنا ممكن أسيب ديني وهو يجي، لا القضية مش كده خالص. وسيلة المناظرات ومناظرة أهل الكتاب والرد على الشبهات إنما هي باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. وده بيحسسنا بحرص مهم جدا يا اخواننا، لابد ان احنا برضو نحرص على هداية الناس. قضية هداية الناس اللي اصبح كثير جدا من المسلمين يعني لا تمثل لهم شيئا، يعني يقولك الكلمات المستحدثة والحاجات المذاهب الارضية، يقولك خلاص ما هو حر هو في دين ولا هكلمه، لا انت مكلف في دينك، انما بعثت الله عز وجل ابتعث هذه الامة لتهدي الامم. مش دي كلمة ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه لما قال إنما نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إحنا لنا هذه الأمة لها وظيفة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين. طبعا احنا بنمسك في كلمة ميسرين وبناخد ما بناخدش بالنا أو كثير مننا لا يأخذ باله من الجملة الأولى اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثتم. هذه أمة مبتعثة، هذه أمة جعلها الله عز وجل أمة وسطا لتهدي الناس ولتأخذ بأيديهم. فلابد أن ندرك هذا جيدا في هذا الأمر. كذلك برضو بتتعلم في هذه الصورة من أداب الجدال ورد الشبهات، أول وسيلة أو أول طريقة بنتعلمها إن احنا نذكر الحق، نذكر الحق ومالناش دعوة بكده. أصل بعض الناس بينصرفوا جدا إن هم يقعدوا يشككوا في العقيدة المقابلة، دي وسيلة ممكن حد يعملها ويفضح أهل الكتاب أو يفضح التحريف طبعا اللي في صحف أهل الكتاب، مش أقصد يعني بشكل مباشر، لكن كلام معلوم إن هو كلام ليس عقيدة صحيحة. لما نقول مثلا المسيح ابن الله أو الله ثالث ثلاثة أو غير ذلك، لكن قبل ما تعمل كده أذكر الحق الأول، أذكر ما عندك من عقيدة ناصعة جلية نقية جميلة. لما تسمع كده قول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. ده احنا بنجيب القصة من فين؟ من أول ما كانت أم المسيح عليه السلام اللي هي السيدة مريم لسه في بطن أمها اللي هي امرأة عمران، وهي لسه بتقول إني نذرت لك ما في بطني محررا. شوف انت بتجيب الحق الأول، بتحكي القصة زي ما حصل مع لما ذهب المسلمون وهاجروا إلى الحبشة، وذهبوا إلى ملك الحبشة حكوا له الحق، ذكروا له الحق الذي بين أيدينا، ما عادش يقول له لا أصل أنت عقدتك فيها وأنت في كذا وأنت في الصفحة الثانية، ده مش غلط مطلقا، لكن ابدأ الأول بذكر ما عندك من الحق، ابدأ بذكر ما عندك من العقيدة الناصعة النقية، واعرض. والفطرة الإنسانية والله يا إخوانا بتميل دايما للحق الناصع الجلي. كذلك برضو من الحاجات المهمة جدا زي ما قلت الجدال بالحجة والمنطق العقلي البسيط وإظهار اليقين، إظهار اليقين زي ما قلت لكم في أول الحلقة في المباهلة لما يقول فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل نعمة الله على الكاذبين. يعني ما عنديش شك في ديني، لابد أن أظهر هذا اليقين. وبرضه من الوسائل الجميلة اللي في الصورة الدعوة للاتفاق على الثوابت، بس الثوابت دي مش اللي هي إيه، مش اللي هي أنا بتنازل فيها، لا، ثوابتي أولا. شوف ربنا بيقول إيه، بيعلمنا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. دي ثوابت نتفق فيها، تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا نبدأ بهذا الحوار، نبدأ بهذه الثوابت. ومع هذا الجدال ومع هذه المناظرة فإن ننصف ونعطي كل ذي حق حقه. شوف الصورة بتقول إيه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فيهم ناس أمنة، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل إلى آخر هذا. يبقى ده نظرة سريعة كده الجزء، طبعا الوقت بيدهمني بشدة، فإحنا إيه، دي نظرة على الجزء اللي هو بتاع الشبهات، واللي بيختم زي ما قلت لحضراتكم بأن إحنا بنوصل ألا نطيع في ديننا أو ألا نطيع في ثوابتنا أهل الكتاب أو من يريد تشكيكا في هذا. وربنا سبحانه وتعالى علمنا هذا، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وربنا بيعلمنا يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لازم نعرف دي ثوابتنا، لا بد أن نتعلمها حتى حينما نتحاور وحينما ندعو. الجزء الثاني بقى من الصورة اللي هو الخاص زي ما قلت لحضراتكم بالحرب المادية المباشرة، حرب السيف القتال، ودي زي ما قلت لكم هي خاصة بغزوة أحد. بس في حاجة عجيبة جدا، احنا بنلاقي في بداية الآيات دي آيات غزوة أحد بنلاقي ذكر الغزوة بدر، غزوة بدر انتصار عظيم جدا زي ما انتم عارفين، وأنفال وغنائم وشيء، يعني كان بداية الانتصارات. ربنا قال ايه؟ شوف بقى دريت الكلام خاصه، اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل والله وليهما. الايات ثم بعد كده تلاقي ايه، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. ده في كلام عن النصر، كلام عن نصر بدر، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم نفاجئ بعدها على طول بكلام عن المعصيه، بعد الكلام عن النصر كلام عن المعصيه. شوف بقى ربنا بيقول ايه، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض. وبعدين نلاقي والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، ايه اللي جاب كثره الفواحش؟ طب خلي بالك بقى اللي بعدها ايه، على طول بعد بدر الترتيب كده، بدر بعدين كلام عن ربا وطاعه وعدم طاعه وفواحش وظلم للنفس، ونفاجئ فجاه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. قرح ده احنا كنا لسه بنتكلم عن نصر. أنا عايزك تتخيل المشهد كده، نصر عظيم وغنائم وأنفال ربنا نزل سورة بعدها وهنقولها إن شاء الله وليها حلقة خاصة اسمها سورة الأنفال. الأنفال يعني الغنائم، وربنا قال لهم في البداية كده، قال لهم في البداية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأطيعوا ذات وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. أطيعوا لما حصل معصية وحصل عدم طاعة، وهنا إشارة واضحة جدا إن مسألة الفواحش وظلم النفس أول ما تيجي يتحول النصر إلى مصيبة. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لابد أن تدرك جيدا أن النصر من عند الله عز وجل لمن يستحق النصر. إذا ما جاءت الأمة أو إذا ما مرت بمرحلة لم تعد فيها تستحق النصر، أسرفت على أنفسها، عصت أمر نبيها صلى الله عليه وسلم، خرجت عن أمر ربها سبحانه وتعالى، فإنها بذلك قد يتحول أعظم الانتصارات إلى هزيمة، قد يتحول أعظم الأمجاد إلى خزي وإلى مقتلة شديدة جدا. قتل يوم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكابر الصحابة، قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتل مصعب بن عمير، وقتل عبد الله بن عمرو بن حرام، وغيرهم من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. والعجيب بقول لحضرتكم إن هم كانوا في نفس اليوم ده، مش هقولك بقى بدر وبعدين معصية وبعدين أحد، لا ده أحد نفسها ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسناهم بإذنه. شوف واضحة جدا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، حصل تنازع لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم عبد الله بن جبير على رأس الرماة، ها الخمسين رامي اللي كانوا موجودين فوق جبل الرماة واقفين، إذا رأيتم الطير تخطفنا، لو شفتونا كده الطير بتاكلنا لا أحد يتحرك، لا يتركن أحدكم مكانه. فلما عصوا ولما رأوا الغنائم وتركوا مكانهم زي ما حضراتكم عارفين، لف سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه من خلف الجبل جبل الرماة، وحصلت هذه المقتلة، وتحول النصر وتحول الوعد الذي صدقهم الله عز وجل إياه، وهذه الأمجاد العظيمة تحولت إلى إيه؟ إلى مصيبة شديدة جدا لما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء ده كله بقى التلت ده لما تيجي تقرأه تلاقي بدايته كده ربنا بيقول إيه؟ زي ما قلت لحضراتكم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كل الآيات دي، بس في آية مهمة جدا أنا عايزها تكون مفتاح للتلت ده، التلت ده من السورة. ربنا بيقول إيه؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. في نوعين من الناس ربنا فرق بينهم في الآية دي، الناس عامة والمتقين خاصة. الناس هذا بيان للناس، مين الناس؟ عموم الناس. بعد أي مصيبة الناس يا إخوانا بتبقى عايزة بيان، تبقى محتاجة تفهم. بعض الناس اللي ما عندهمش علم وما عندهمش فهم للشرع وما عندهمش فهم لسنن الله عز وجل في كونه وأفعاله في خلقه ممكن يتهز، فيبقى هنا محتاج إيه؟ محتاج يفهم إيه اللي حصل. فربنا يقول له هذا بيان للناس، وتلاقي آيات كتيرة بقى فيها مسألة البيان دي، مسألة البيان اللي حصل ده حصل ليه؟ ليمحص الله الذين آمنوا، ليميز الله الخبيث من الطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى احنا بنفهم كده حكمة، فده مهم جدا بالنسبة للناس عامة أن يفهموا. لكن المتقين أو الملتزمين أو القريبين من الله عز وجل بيبقى عندهم إحساس تاني غير مسألة الحيرة دي، بيبقى عندهم حاجتين أساسيتين، بيبقى عندهم جرح شديد جدا لأنه عندهم هم الأمة اللي نفسنا إنه يكون موجود في قلوبنا. هم الأمة ده محتاج ايه؟ محتاج موعظة. لما الانسان يبقى حزين على اللي حصل وحزين على الصحابة وكده، فمحتاجين ايات كده فيها طبطبة، فيها نوع من انواع المواساة، فيها نوع من انواع الحنان على هؤلاء. فتأتي ايات كثيرة زي ما ضربت لحضراتكم امثلة منها، انتوا زعلانين على الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، وتبدأ كلام من ده، ويبدأ كمان توجيهات لان هم زي ما هم حزانة لكن يريدون ان ينصروا دين الله عز وجل، فيبقى محتاجين ايه كمان؟ محتاجين هدى. فربنا يقول ايه؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. خدوا الموعظة والهدى. الهدى يعني ايه؟ اعملوا كذا. انتوا دلوقتي مش كنتم بتقولوا قد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون؟ مش كنتوا عايزين الشهاده؟ يلا اهي خدتوها. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. توجيه انك انت تبقى من الربيين وتوجيه للاستجابه. وتيجي بعد كده لما استجابوا حصل ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم في سوره البقره يأتي الابتلاء فتأتي الاستجابة فيأتي الإكرام من الله عز وجل والتفريج. حصل كده فعلا بعد هذه الغزوة وبعد ما أبو سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم والنبي رد عليه وقال لهم يردوا عليه. حصل حاجة غريبة جدا. حصل إن بعد كده ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بالمشركين أن يقاتلهم في مكان عسكروا فيه اسمه حمراء الأسد. عسكروا فيه عشان يجمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعشان يقاتل المؤمنين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلا من خرج في أحد وهم وجرح وهم أصابهم القرح. استجابوا فأنزل الله عز وجل هذه الآيات الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تحولت الهزيمة أو تحولت المصيبة إلى نصر عظيم. آيات كثيرة هتلاقوها ماشية بالطريقة دي كده، إما بيان وإما هدى وإما كما قلت لحضراتكم وإما موعظة للمتقين. وتختم السورة بتوجيه عظيم جدا، يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، تقوى الله عز وجل وترك المعاصي وترك الفواحش وترك معصية النبي صلى الله عليه وسلم بل معصية الله عز وجل. لو عملتم كده إن شاء الله يتحول أي مصيبة إلى نصر عظيم. دي باختصار سورة آل عمران. إن شاء الله على الصفحة دكتور محمد علي يوسف هيتعمل عليها المقال ده مفصل عشان يتحول زي ما قلنا عايزين نخلي علاقة شاملة. احنا سمعنا كلام مختصر، ناخد بقى التفصيل في هذه السورة العظيمة سورة آل عمران. ويبقى واجبنا الأسبوع ده ان احنا نقرأ هذه السورة بهذا التدبر عسانا ان نقيم صحبة مع هذه السورة ومع حلقة قادمة إن شاء الله تعالى مع سورة النساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.